بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حج أحمد ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. ما الذي يقصده المؤلف عليه رحمة الله تعالى من هذا الباب؟ الكفاءة، بارك الله فيكم، معناها في الاصطلاح أمر يوجب عدمه عارا، أمر يوجب عدمه عارا، أي يعير به الإنسان إذا عدم. أمر يوجب عدمه عارا، أي تلحق الإنسان مذمة إذا لم يوجد هذا الأمر. ومقصود الفقهاء عندما يتكلمون في مسائل الكفاءة، إذا تزوج الرجل المرأة، هل لا بد أن يكون الرجل مكافئاً للمرأة؟ إذا تزوج الرجل المرأة، هل لا بد أن يكون الرجل مكافئاً للمرأة؟ أم يلحق المرأة العار إذا لم يكن هذا الرجل مكافئاً لها؟ سيأتي عندنا بعض التفاصيل. طيب، هنا سؤال مهم جداً: لماذا لم نقل لابد أن تكون المرأة مكافئة للرجل؟ أهل العلم لا يتكلمون عن هذا النوع من الكفاءة، لأن المرأة إذا كان زوجها أفضل منها نسبا، أحسن منها، لا يلحقها أي عار. الرجل، بارك الله فيكم، إذا كان أفضل من المرأة فلا يلحق الرجل أي عار ولا يلحقه أي مذمة بذلك، فلا يشترط في المرأة أن تكون مكافئة للرجل المرأة. أما الرجل إذا تزوج المرأة، فالمرأة يلحقها عار إذا كان الرجل أقل منها. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، لو تزوج الرجل من أي مرأة، الرجل ما يعاب على ذلك، بارك الله فيكم. أما المرأة لو تزوجت من أي رجل، ولو كان في نظر الناس ذا مهنة وضيعة، فهنا بارك الله فيكم قد يلحق المرأة شيء من العار، فهذا لابد أن ينتبه له. فالرجل يتزوج ممن شاء ومن أي قبيلة من القبائل أو جنس من الناس ولو كانوا دونه، فلا يلحق الرجل أي مذمة، لأن الأبناء لن ينسبوا للمرأة، وإنما سينسبون لمن؟ للرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم، تزوج ممن؟ من مختلف القبائل، بل تزوج صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، أبوها كان يهوديا، وما نظر إلى مسألة الكفاءة. أما المرأة الآن في نظر الناس وفي عرف الناس، قد ينظرون ويحتاجون للنظر في مسألة مناسبة الرجل لها من عدة جوانب ومن عدة نواحي. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث رقم 49 و800 في نسختي: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، أبو حاتم الرازي، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. والحديث أيها الإخوة الأفاضل ضعيف وإسناده لا يصح. ثم قال: وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة الكفاءة يعني يحتاج أن نذكرها لأن أهل العلم يتكلمون عنها. الكفاءة تتعلق بماذا؟ يعني عندما يتقدم الرجل للمرأة ينظر إلى ماذا من ناحية مناسبة هذا الرجل للمرأة؟ بعض أهل العلم يقولون ينظر إلى الدين فقط، ينظر إلى الدين فقط، هل هذا الرجل يناسب المرأة وكفؤ للمرأة في دينها؟ إذا كان غير مسلم فلا يجوز لها أن تتزوج به، وإذا كان فاسقا عاصيا أو كان غير عفيف مر معنا في الدرس الماضي لا يجوز لها أن تتزوج به. وبعض أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل يرون بأن الكفاءة ينظر فيها في النسب والحرية والدين والمال والحرفة، يعني ما يكون ذا مهنة وضيعة، بحيث يلحق المرأة عار إن تزوجها هذا الرجل. وبعض أهل العلم يرى بأن الكفاءة تكون في الدين والحال، أن يكون سالما من العيوب، ما عنده أمراض مؤثرة. وبعض أهل العلم يرى بأن الكفاءة تكون في النسب والحرية والدين والحال والحرفة. والراجح والله تعالى أعلم من هذه المسألة أن الكفاءة تكون في الدين. لكن أيها الأحبة الأفاضل، إذا تقدم للمرأة رجل، إذا تزوجته المرأة لحقها عار أو لحق أهلها عار بذلك، فمن حق وليها أن يرفض، لكن إن قبل لا يثرب عليه. واضح المسألة الآن؟ بارك الله فيكم. الناس في نظرهم إن هذه القبيلة إذا تزوجت من هذه القبيلة قد تقع بعض المشاكل، قد تقع أمور لا تحمد عقباها، يحق لولي الأمر أن يرفض مثل هذه الأشياء. وأنبه على مسألة، لا تظن بأن مسائل العصبية القبلية أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب هذه موجودة عند العرب فقط، لا، بل أيضا موجودة حتى عند الأعاجم، حتى عند الأعاجم عندهم قبائل وأعراق وأجناس وألوان وأشكال، هذا موجود في ثقافات الناس، ولكن في شرع الله عز وجل الناس يتفاضلون بالتقوى. لو جاء رجل ذو نسب وضيع وتزوج امرأة شريفة لا حرج في ذلك، ولكن لو رأى وليها أن هذا الأمر لا مصلحة فيه وقد يعير بذلك وقد يلحقه بذلك شر عظيم أو تقع مشاكل لا تحمد عقباها، فيجوز له بارك الله فيكم أن يرفض. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه: وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. فهنا الإنسان ينتبه، وهذا الأمر يدركه من؟ يدركه الأب ولي المرأة. قد المرأة تقول بأن هذا الرجل مناسب لها، ولكن والدها عاصر الحياة وخبر الحياة فيعلم بأن هذا الرجل وإن كان مكافئا لها في الدين ولكن قد تقع أمور لا تحمد عقباها فلا يلزم بالموافقة. وهذه نقطة ينتبه لها، لو وافق لا حرج ولا شيء عليه. والدليل على ذلك أن المرأة لو تزوجت رجلا نسبه أقل من نسبها أن هذا الأمر لا حرج فيه. الحديث الثاني أن فاطمة بنت قيس تزوجت أسامة بن زيد، فاطمة بنت قيس تزوجت أسامة بن زيد. فاطمة بنت قيس فهرية قرشية، قريش أفضل قبيلة من قبائل العرب، وأسامة لم يكن قرشيا، ففاطمة نسبها أعلى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومع هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تتزوج أسامة بن زيد، فلا حرج في ذلك. وأيضا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بن جحش في أول الأمر، زوجها ممن؟ من زيد بن حارثة، وزينب بن جحش قرشية وزيد بن حارثة ما كان قرشية، فهذا الأمر لا حرج فيه. وتزوج أيضا بلال بن رباح، بلال حبشي، من أخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قرشي، فهذا الأمر لا حرج فيه. ولكن كما ذكرت لكم إذا نظر بأن الأمر قد تقع فيه بعض الإشكاليات فلا حرج بارك الله فيكم من الرفض. في الحديث الثالث قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة. بنو بياضة بطن من الخزرج، سكان المدينة، سكان المدينة الأوس والخزرج، هذا بطن من بطونهم، فهي قبيلة من القبائل الشريفة. أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. في نظر بعض الناس هذه مهنة لا تليق بأصحاب النسب العالي، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يزوجوه لأنه كان رجلا خيرا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أهل خير ودين وصلاح، فلا حرج في ذلك ولا مانع شرعا من مثل هذه المسائل. على العموم هذه مسألة يعني نذكرها بارك الله فيكم يعني ومرينا عليها مرورا سريعا، وقد ما يكون لها تأثير كبير في أيامنا هذه. هذه الأيام بارك الله فيكم الكفاءة في ماذا الآن؟ ها؟ الدينار والدرهم، هذه الكفاءة بارك الله فيكم. قيل لبعضهم: ما قبيلتك؟ فأخرج محفظته قال: هذه قبيلتي. وهنا سكت الجميع للأسف الشديد، وكما قال يعني يخشى على بعضهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. بل بعضهم لو كان يعني في نظر الناس نسبه ليس بذاك، ما دام صاحب دينار ودرهم سيضعون له نسبا هاشميا قرشيا، هذا واقع بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويعني الدنيا أحوالها عجيبة، نعوذ بالله من غضب الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. ما صورة هذه المسألة؟ حديث الباب يتكلم عن أي مسألة؟ امرأة من الإماء من الجوار وزوجها عبد من العبيد، هذا كان موجود عند الناس سابقا، ثم اعتقت الزوجة صارت حرة، هل العشرة والحياة الزوجية يعني عقد الزواج هذا يستمر أم لها حق فسخ النكاح؟ أعيد المسألة مرة أخرى: امرأة أما من الإماء وزوجها عبد من العبيد، جاء سيد هذه المرأة وأعتقها، قال: أنت حرة لوجه الله، هل الآن عقد الزواج يستمر أم للمرأة الحق في فسخ عقد النكاح؟ ذكر المؤلف هنا حديث بريرة. بريرة مولاها كانت من الإماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان زوجها من العبيد اسمه مغيث، اسمه مغيث، فأعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما أعتقت رفضت أن ترجع إلى زوجها، فكان مغيث يمشي في سكك المدينة ويبكي من شدة حبه لزوجته بريرة، ولكن كان لها الخيار، يعني خيرت تبقين معه أو لا تبقين، قالت: لا أريد أن أبقى معه، لا يمكن أن تجبر على هذا الأمر. هذه صورة هذه المسألة. أيها الأحبة الكرام، قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وأجمع أن الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد أن لها الخيار، مخيرة، إما أن تكمل هذه الحياة الزوجية أو تفسخ عقد النكاح، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى، شرع الله عز وجل هكذا بارك الله فيكم. قال ابن عبد البر: فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه، فهو أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد كانت قد زوجت منه فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، لها الحق في هذا، إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه، لكن هذا الخيار ينتهي ويزول إذا جامعها زوجها وكانت عالمة أن لها الخيار. واضح بارك الله فيكم؟ امرأة من العبيد من الإماء اعتقت وزوجها أيضا عبد من العبيد، جامعها زوجها وهي تعلم أن لها الخيار، تعلم هذا الأمر، إذن هذا إقرار منها أنها تريد البقاء على حياتها الزوجية، فإذا لا يكون لها الخيار بعد ذلك. أما إذا ما كانت تعلم ما تدري أن لها الخيار، ويعني بعض الناس قد يكون عنده ضعف في جانب العلم الشرعي ما يدري عن هذه المسائل، فيقول أهل العلم لها الخيار في ذلك إذا ما كانت تعلم. أما إذا كانت تعلم، إذا وطأها زوجها فبإجماع العلماء أن الخيار ينتهي ولا خيار لها بعد ذلك. الخيار ما معناه أيها الأحبة الكرام؟ أنها مخيرة تختار، إما أن تستمر وإما أن يفسخ عقد الزواج، إما أن تستمر وإما أن يفسخ عقد الزواج. وهذه المسألة أيها الأحبة الكرام ضبطها طيب ومعرفتها جيدة، ودليلها كما ذكرنا حديث الباب. بريرة كانت امرأة من الإماء، لما اعتقت رفضت أن ترجع إلى زوجها، بل شفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها وكلمها ما ترجعين للزوج، فأبت أن ترجع له، فسبحان الله يعني ما قبلت أن ترجع لهذا الزوج. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. الحديث الأول أيها الأحبة الأفاضل في إسناده ضعف، بل قال البخاري في إسناده نظر، بل قال البخاري في إسناده نظر. والحديث الثاني صححه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. عندنا مسألة: إذا أسلم الكفار هل يقرون على أنكحتهم؟ رجل ما كان مسلم فأسلم هو وزوجته، يحتاجون عقد جديد أم يبقون على الزواج القديم؟ يبقون على الزواج القديم بإجماع العلماء. رجل وزوجته ما كانوا على الإسلام فدخل في الإسلام، ما يحتاج عقد جديد ومهر جديد ويكتب يعني نخرج لهم يعني يعملان عقد عند مأذون أو غيره، نكتفي بالعقد الأول. الدليل على هذا الأمر الصحابة كانوا يسلمون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام تحتاجون إلى عقد جديد ومهر جديد ولابد موافقة وشهود وغيره، يقرون على ماذا؟ على النكاح الأول وعلى الزواج الأول، وحتى أبناؤهم يقولون لهم وينسبون إليهم. وهذه مسألة أيها الأحبة الأفاضل بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. إلا لو كانت المرأة التي تزوجها الرجل على صفة لا يجوز تزوجها ابتداء، على صفة لا يجوز تزوجها ابتداء. يعني رجل في دينه قبل الإسلام تزوج إحدى محارمه، خالته أو عمته، ثم جاء وأسلم، هل نقر على زواجه؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، نقر الشيخ لا نقر على زواجه. لماذا؟ لأنه تزوج امرأة لا يجوز له أن يتزوج بها، هذا الزواج أصلا غير صحيح، لا يجوز له أن يتزوج بها. في بعض الديانات والعقائد، وكان بعض أهل الجاهلية يصنعون مثل هذا، يتزوج الرجل زوجة والده، يعني لو والده متزوج 3 نساء والرابعة أمه، يتزوج إحدى زوجات أبيه. فإذا أسلم الرجل وزوجة أبيه نقول لا، نقول بأن الكفار يقرون على أنكحتهم، هذا نكاح باطل ولا يصح، لأنه لا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة من الأساس. الحديث الأول: الرجل تزوج أختين، وزواج والجمع بين الأختين محرم، قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. فأسلم هذا الرجل، فهل نقره ونقول أنكحت الكفار صحيحة أم لابد يختار واحدة؟ لابد يختار واحدة. طيب رجل كان قبل الإسلام جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، هل نقول بأن أنكحته صحيحة؟ لا، لابد أن يختار واحدة، لا يجوز له أن يجمع بين هاتين المرأتين، لأن هذا نكاح لا يصح. هذه المرأة لا يجوز لك أن تتزوجها، أن تفعل هذا الأمر ابتداء. طيب، إذا أسلم الرجل وقد تزوج أختين، ماذا يصنع؟ يختار واحدة منهن. الحديث الثاني، الآن هذا الأمر موجود في بعض القبائل الإفريقية من غير المسلمين، يتزوج الرجل فيها 50 امرأة، 40 امرأة، 20 امرأة، هذا موجود إلى يومنا هذا بارك الله فيكم. فنفترض أن هذا الرجل أسلم، ماذا يفعل؟ يختار 4 من هؤلاء النساء. كيف يختارهن؟ بحسب اختياره، لا نقول بأنه يختار أول 4، يعني وتزوج الأولى، هذا الزواج قبل إسلامه صحيح ولا باطل؟ أجيب صحيح. الثانية صحيح ولا باطل؟ صحيح. الثالثة صحيح. الرابعة صحيح. الخامسة لا يجوز. السادسة لا يجوز. السابعة لا يجوز. إذا أسلم هل نقول 4 الأول يختارهن والبقية لا يجوز أن يختارهن، أم يختار من 7 أيتهن يريد؟ يختار أيتهن يريد بدليل الحديث الثاني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، يختار 4 كما يريد وكما يرغب. طيب، الحديث الثاني فيه دلالة على مسألة، ما هي؟ هاي جماعة تأملوا في الحديث، ما لها علاقة بالمسائل اللي ذكرناها؟ لا، ما يتعلق. لا الشيخ، مسألة فقهية. تأملوا في الحديث. لا خلاص، راح السؤال. الحديث الثاني يدل على مسألة فقهية، ما هي غير مسألة ذكرناها؟ يجوز الواحد يتزوج أكثر من 4؟ أجيب يجوز. ما يجوز. هذا الرجل أسلم وعنده 10 من النساء، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختار 9، اختار 4 فقط. فإذا الزواج بأكثر من 4، الجمع بينهن، أمر محرم ولا يجوز بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. طيب، في صحيح البخاري قال البخاري عليه رحمة الله: باب لا يتزوج أكثر من 4، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. شوف فقه البخاري. ثم قال البخاري: وقال علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين المشهور الذي تنسب إليه قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمن، قال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وهذا فقه عظيم من البخاري عليه رحمة الله. ليش؟ كيف؟ بعض الفرق وبعض الجماعات من الجماعات البعيدة عن السنة تقول يجوز الرجل أن يتزوج 9، الدليل مثنى وثلاث ورباع. البخاري رد عليهم بقول من يجعلونه إمام، فقال: قال علي بن الحسين مثنى أو ثلاث أو رباع. واضح بارك الله فيكم. وهذا دليل على ماذا؟ تبحر هؤلاء في العلم، وأنهم أئمة وأنهم علماء، ما نحن معهم إلا قطع طرق حقيقة أيها الأخوة الأفاضل. هؤلاء فحول الدنيا، أئمة الدنيا، علم وعمل وتقوى، ويتكلمون كأنهم ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أعينهم وبين أيديهم. فهذا من استنباطات البخاري الدقيقة ومن ردود البخاري الجميلة اللطيفة رحمة الله تعالى عليه. واضح المسألة بارك الله فيكم. يعني هذه نقطة اضبطوها واحفظوها، فإنها تنفعكم في الرد على بعضهم، تنفعكم نفعا عظيما في الرد على بعضهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث الثاني والثالث فيهما ضعف. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام: إذا أسلم الرجل وزوجته في آن واحد فعقد النكاح صحيح ولا إشكال في ذلك، ولا يحتاجون إلى أي أمر يتعلق بتجديد عقد النكاح. جاء رجل وقد أسلم وزوجته أسلمت معه، هذا الأمر لا إشكال فيه. لكن لو أسلمت الزوجة قبل الزوج، كيف حكم عقد النكاح؟ امرأة نصرانية، زوجها نصراني، أسلمت هذه المرأة النصرانية، كيف يكون عقد النكاح؟ صورة أخرى: رجل نصراني متزوج مجوسية، رجل نصراني متزوج مجوسية، أسلم هذا النصراني، كيف يكون وضع عقد النكاح؟ واضح بارك الله فيكم؟ لابد أن نذكر مسألة ونفهمها فهما جيدا. إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، يعني امرأة أسلمت قبل زوجها النصراني، لا يجوز للرجل أن رجل غير المسلم أن يجامع المرأة المسلمة، يحرم عليه مثل هذا الأمر بإجماع العلماء. فانتبهوا لهذه النقطة وهذه المسألة، قد بعض الناس ما يحسن فهمها. نعكس المسألة: رجل نصراني متزوج مجوسية، أسلم النصراني صار مسلم، المسلم يجوز أن يتزوج المجوسية؟ أجيب: يجوز؟ لا، لا يجوز أن يتزوج المجوسية. هل يجوز له أن يجامعها؟ لا، لا يجوز أن يجامعها. الآن ما نتكلم عن عقد النكاح ما حكمه، لكن نتكلم عن وطء الرجل للمرأة إذا كانت مجوسية وهو مسلم، أو وطء الرجل للمرأة إذا كانت المرأة مسلمة وهو نصراني. لا يجوز هذا الأمر بإجماع العلماء، هذا الأمر لا يجوز بإجماع العلماء. طيب، ما حكم عقد النكاح؟ هذا العقد الذي عقد بينهم ما حكمه؟ يبطل؟ يكون صحيح؟ يعني متى تقدر تتزوج زوج ثاني؟ أو متى تستطيع أن ترجع لهذا الزوج؟ هذه المسألة أيها الأحبة الكرام فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى بأن عقد النكاح يبقى ما دامت المرأة في عدتها، وعدتها كم تكون؟ 3 حيضات. يعني رجل نصراني متزوج زوجة نصرانية، أسلمت هذه المرأة، نقول عقد النكاح هذا يبقى ما يبطل إلى أن تنقضي عدة هذه المرأة وهي 3 حيضات. بعد انقضاء عدة المرأة، إذا أراد أن يرجع لها بعد ما يسلم بعقد جديد ومهر جديد. أما إذا أسلم قبل انتهاء العدة لا يحتاج الأمر إلى عقد جديد أو مهر جديد. واضح المسألة؟ دعونا نعيد. رجل يهودي متزوج امرأة يهودية، أسلمت هذه المرأة، لا يجوز الرجل أن يجامعها، هذا بإجماع العلماء. عقد النكاح ما حكمه؟ نقول يبقى هذا العقد. إذا أسلم الرجل قبل انقضاء العدة ما يحتاج عقد جديد أو مهر جديد. إذا أسلم بعد انقضاء العدة يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد. يعني إذا انتهت العدة وتزوجت من زوج آخر فلا حرج عليها. واضح بارك الله فيكم؟ هذه تحتاج إلى ضبط، وتحتاج أن الإنسان يستوعب هذه المسألة. هذا على قول جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى بأن عقد النكاح موقوف. ما معنى موقوف؟ يقولون الرجل إذا أسلمت زوجته ما يبطل عقد النكاح، وإنما يكون متوقفا. فبعد 10 سنوات هي ما تزوجت، تنتظر أن زوجها يسلم، بعد 10 سنوات دخل في الإسلام، ما يحتاجون إلى عقد جديد ومهر جديد، يرجع لها مباشرة. واضح بارك الله فيكم. والدليل حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم رجع زينب لأبي العاص بن الربيع بعد 6 سنوات 6 سنوات، وما جعل لها عقدا جديدا ولا مهرا جديدا، وإنما بالنكاح الأول. فهذه مسألة بارك الله فيكم مهمة جدا، يحتاجها خاصة المسلمين، يحتاجها خاصة المسلمون الجدد. والذي يظهر والله أعلم أن القول بأن عقد النكاح يكون موقوفا، أي يبقى ولو لسنوات طويلة، هذا قول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله تعالى. طبعا بعد انقضاء عدة المرأة بغت تزوج زوج ثاني يحلها هذا، ولكن لو قالت سأنتظر زوجي وأسلم الزوج بعد 20 سنة، ما يحتاجون إلى عقد جديد ومهر جديد، ما يحتاجون إلى عقد جديد ومهر جديد. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. يعني في وقت واحد
بعد ما اعتقت الأمة،
إذا وقع أي فاصل في العتق، معي بارك الله فيك، فهي مسألتنا، معي بارك الله فيك، لأن بمجرد العتق ينفسخ لها خيار الفسخ. فلو جاء سيد العبد وأعتقه، للأمة أيضا خيار الفسخ، معي بارك الله فيك، هي تحتاج مراجعة. تفضل شيخ. هذا قول عند بعض أهل العلم، لكن قول مرجوح الشيخ، اشتراط الكفاءة، لابد من الكفاءة، هذا قول مرجوح. إذا المرأة تريد ووليها راضي والزوج يريد والكل راضي، من يستطيع أن يمنع الشيخ؟ ما يمكن، معي بارك الله. إذا كان المرأة راضية، حتى القانون على هذا الشيخ، إذا كانت المرأة راضية ووليها راضي والزوج راضي، من يمنعهم من هذا؟ هنا. لذلك الأدلة عندنا واضحة في هذا، إذا كانوا على رضا بهذا الأمر خلاص. تفضل يا شيخ. يعني يقولون إذا غشهم خدعهم بهذا، معي بارك الله فيك، إيه نعم، يعني جاء واحد وخدع الناس وغشهم، يقولون هم على المذهب عندهم الكفاءة عندهم شرط في هذا، ولكن إذا كان الزوج راضي والأب راضي والمرأة راضية خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، النصوص واضحة بهذا بارك الله فيك، النصوص واضحة في هذا. وأيضا على العموم هذه مسائل مرجعها إلى القضاء، لا توكل هكذا إلى أهواء الناس، وإلا فتحت بابا عظيما جدا من أبواب الشر. وأحيانا أيها الأحبة الكرام، قد نظن أن بعض الناس نسبه مثلا وضيع أو غيره، ويكون عند الله عز وجل أفضل من كذا وكذا من أصحاب النسب الطيب، ولكن ولي الأمر العاقل من ينظر إلى استمرارية الحياة الزوجية ولا ينظر إلى أمور أخرى. وليت الناس الآن ينظرون إلى مسألة الكفاءة في مسائل الدين، ترى والله هذا اللي كان يشدد فيه ترى أهل العلم، هذه الكفاءة التي كانوا يشدد فيها العلماء ويتكلمون عن فسق الرجل، وأن الرجل الفاسق ما يزوج لأنه سيضر المرأة، وإذا كان مجاهر بفسقه يعني يحذر من ذلك، هذا يتكلم عنه أهل العلم. الآن يأتي لبعض الناس رجل معروف أنه لا يصلي يزوجونه، ما يصلي بالكلية أبدا، هذه ترى المشكلة الكبيرة بارك الله فيكم. فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن ينتبه له، مسألة الكفاءة في الدين هذا اللي كان يذكرها أهل العلم ويشددون فيها، وأما الأمور الأخرى يعني ينظر إلى أشياء عامة ولا يحتاج الأمر إلى تنقيب. وأيضا أنبه على نقطة، بعض الناس ينظر إلى مسألة الكفاءة من باب السخرية بالناس، هذا جد كذا وهذا فيه عرق كذا وهذا يوم من الأيام كانوا كذا، وسبحان الله العظيم من يطلق لسانه في السخرية بالناس والاستهزاء بهم تمر عليه الأيام والليالي وتبقى ابنته عنده، ثم يندم بعد ذلك أشد الندم. يعني بعض الناس من أصحاب الدين والنسب الطيب والمال، يعني كل مسائل الكفاءة اللي يذكرها العلم موجودة فيه، ولكن تجد بعضهم يذكر أشياء يستحي الرجال من ذكرها، شكله كذا ما أدري إيش، ويوم كانوا قد فعلوا موقف من المواقف التافهة فيمنع ابنته من الزواج بهذا الرجل، وقد يكون من قريبها من أقاربها من أرحامها، ثم بعد ذلك يعضون أصابع الندم. ولكن كما ذكرنا أصبح معيار الكفاءة الآن الدينار والدرهم، نسأل الله الهداية للجميع والعفو والعافية، يعني الله يستر علينا ويعفو عنا. أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. الذي يظهر والله أعلم أنه يختار منهن ما يريد، يعني مثلا هو الآن لا يريد أن يتزوج منهن أي واحدة، له ذلك معي بارك الله فيك، لكن فيها حقوق أيضا، يعني مسائل فيها حقوق، ولكن بما أنه كان متزوجهن يعني هو راغب في الجميع، هو راغب في الجميع. أحد عنده سؤال آخر؟ لا، إذا أسلم الآن، إذا أسلم الزوجة الأولى هو الآن متزوجنها، الثانية الثالثة الرابعة هؤلاء الآن على الترتيب حلال عليه، ما بعدهن الآن حرام عليه، لكن هل نقول الآن أنه يتزوج أول أربعة؟ الحنفية يقولون بهذا، يتزوج أول أربعة، أم أنه يختار من العشرة ما يريد؟ يختار منهن ما يريد، يختار منهن ما يريد. وهذه المسألة أيها الأخوة الأفاضل يعني لا تظنوا بأنها ضرب من الخيال، لا، موجود هذا الأمر، موجود هذا الأمر إلى يومنا هذا. وللشوكاني كلام عن مسألة قريبة من هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، عن رجل يعني قبل إسلامه أو شيء من هذا تزوج امرأة أبيه، وله كلام، وعرضت هذه المسألة على بعض القضاة فأفتى فيها بشيء معين، فالشوكاني كلام عن هذا الأمر في كتابه البدر الطالع، فهذه مسألة موجودة بارك الله فيك، وخاصة أن بعض الكفار قد تكون عندهم أنكحة غريبة وعجيبة، نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.